أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، افتتحنا في المحاضرة السابقة الكلام على الأحكام الشرعية، وبدأنا في النوع الأول من هذه الأحكام، وهو الكلام على الوجوب. ونبتدئ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحكم التكليفي الثاني، وهو الندب. قال: تعريف المندوب. والمندوب من حيث يقول والمندوب يقول الشارح من حيث وصفه بالندب، قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له: ذكر المصنف رحمه الله المندوب بعد الواجب مباشرة لاشتراكيهما في طلب الفعل ولاشتراكيهما في الثواب عليه. والمندوب لغة من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم. والمندوب اصطلاحا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فخرج بقوله يثاب على فعله المكروه والحرام والمباح، وخرج بقوله ولا يعاقب على تركه الواجب، وهو مأمور به وتكليف، لأنه فيه كلفة، بل قد يكون أشق من الواجب أحيانا.
نعم. يقول الإمام الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من العلماء من يعرف هذه الأحكام التكليفية الخمسة، يعرفها بالثمرة، ومنهم من يعرفها بالحد. والإمام الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى نحى منحى من يعرف بالثمرة. ونقول في تعريفها بالحد ما قلناه في الوجوب هناك: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. فلما قلنا ما طلب الشارع، قولنا طلب يخرج به المكروه، ويخرج به المحرم، ويخرج به أيضا المباح. ولما قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، في قولنا غير جازم نخرج الواجب الذي تكلمنا عليه في المجلس السابق. يبقى خلينا نقول أن الوجوب ها هنا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ثم يقول المصنف: ذكر المصنف المندوب بعد الوجوب مباشرة. ما التعليل في هذا؟ لأن الواجب يقابله الندب، والحرام يقابله المكروه، والمباح وسط العقد في هذه الأقسام الخمسة. فيقولها هنا لاشتراكهما في طلب، هذا شيء آخر. يبقى الاشتراك في الطلب، أما الوجوب فطلبه طلب جازم، وأما الندب فطلب غير جازم. قال أيضا: ولاشتراكهما في الثواب، هذا الشيء الثاني أن الوجوب إذا فعله الإنسان يثاب، وأن الندب إن فعله الإنسان أيضا يثاب. فكان لهذا الاشتراك يعني موجب لهذه التسنية. ثم قال: والمندوب لغة من الندب. يعرفه لغة. المندوب لغة هو الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم. يعني ندبه إلى فلان، يعني دعاه أن يفعل كذا وكذا، هذا في اللغة. وإحنا قلنا طبعا هام جدا أن طالب العلم، وبخاصة بالنسبة إلى الاصطلاحات، وعلم أصول الفقه أيضا فيه كثير من هذه الاصطلاحات، ويربي طبعا هذه الملكة المعروفة، لكنه فيه جملة من الاصطلاحات. فلا بد أن تفرق الندب في اللغة والندب عند أهل الأصول ونحو ذلك. كذلك في كل فن من الفنون، التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أمر هام جدا لطالب العلم، حتى لا تلتبس عليه هذه الألفاظ. ثم خلينا نفسر الندب بالمعنى الثمري الذي نص عليه الإمام: ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. يقول إيه؟ فخرج بقوله ما يساب على فعله. وطبعا ما يساب على فعله احنا نحط ضابط هنا اللي هو وضعناه في الوجوب ايضا. ما يساب على فعله ايه؟ امتثالا ما يساب على فعله امتثالا، وإلا لو فعل الإنسان المندوب وغير ممتثل وإنما فعله تبعا فهذا لا يساب عليه. قال يساب على فعله يعني امتثالا. قال خرج بهذا المكروه والحرام والمباح. قال وخرج بقوله ولا يعاقب على تركه الماذا الواجب. خلي بالك ولا يعاقب على تركه بيضيف بعض العلماء هنا لفظة مطلقا، ولا يعاقب على تركه مطلقا، فمهما ترك الإنسان المسنون فإنه لا يعاقب مطلقا، هذه لفظتهم. لكن العلماء ينصون على أو ينبهون على تنبيه هام، وهو أن الإمام أحمد مثلا نص على أن من ترك السنة بجملة فإن هذا عياذا بالله يدخل في باب الكفر. يعني إنسان لا يفعل السنن أبدا، لا يفعلها، إنما يفعل ما فرض الله فقط، وهذا يعني أنا شايف اللي هو غير متصور. بس لو وجدنا إنسان بهذه الصورة لا يفعل إلا الفرائض وفقط، فهذا الرجل عند الإمام أحمد هذا يعني ناقض من الايه من نواقض الإسلام، وهذا كفر. يعني من ترك السنة بهذه الصورة، نص عليه أحمد في بعض يعني مسائله. ثم قال مسألة هامة هنا، يقول إيه وهو مأمور به هذه الأولى، قال وتكليفه هذه الثانية، لأنه خلي بالك هذا تعليل للتكليف وليس تعليل لأنه مأمور به، تنبهوا إلى فهم هذه العبارة. وهو مأمور به هذا مبحث، هل الندب هذا مأمور به شرعا أم لا؟ الأمر الثاني وتكليف، هل هو تكليف أم لا؟ ثم نذكر التعليل فنقول إيه؟ لأنه فيه كلفة إلى آخره. لأنه ده دليل صحيح ولا لا؟ دليل ماذا؟ دليل أنه مأمور به ولا دليل أنه تكليف؟ هذه دليل أنه تكليف وليس دليل أنه مأمور إيه؟ مأمور به، تنبهوا إلى هذا. وهو مأمور به هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أحمد بن حنبل ونصره من الحنابلة ابن قدامة وأبي يعلى وأبي الخطاب الكلوزاني وغيرهم من العلماء، وأيضا هو منصوص الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واختاره من أئمة الشافعية الإمام الغزالي كما في المستصفى، وكذلك نصره الإمام الأمدي كما في الأحكام، ويعتبر هذا القول قول محقق الحنفية على الحقيقة الإمام البزدوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مال إلى هذا. وأيضا وجدنا أن هذا القول وجه عند المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وجه أن المندوب مأمور به، قوله تبارك وتعالى وأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف هذا بالاتفاق عند العلماء أن من المعروف ما هو مندوب، من المعروف يقينا هذا محل اتفاق، لا نقول أن كل أمر بالمعروف هو واجب، وإنما الأمر بالمعروف منه ما هو إيه؟ مندوب. فدل هذا على أن المندوب مأمور إيه؟ مأمور به على الصحيح. هذا يعني من أدلة الناس، وإلا فلهم أدلة، لهم 10 أدلة أو نحو ذلك على هذا القول. والقول الثاني قول مشهور أيضا بأنه غير مأمور به، على تفصيل لا نريد أن نخوض فيه، احنا مش عاوزين نعمل فقه مقارن يعني على إيه؟ على هذه المسائل. لا خلينا ننصر ونذكر لكم من قال بهذه الاختيارات من الأئمة عشان برضو يكون هناك ثمرة. والمبحث الثاني تكليف، المبحث الثاني أنه إيه؟ أنه تكليف كويس. تكليفه لماذا؟ قال أولا طبعا تكليف هو من الأحكام التكليفية، وده شيء لا إشكال فيه، لأنه فيه كلفة هذه الأولى، التعليل الأول لماذا المندوب من الأحكام التكليفية؟ لأن به كلفة، بل قد يكون أشق من الواجب أحيانا. صحيح ممكن يكون بعض أنواع الجهاد المسنونة أشق من الصلاة المفروضة، ممكن يأتي على بعض الناس يقول أنا أغزو ولا يجب عليه الغزو، طب الجهاد هذا شاق أشق من الصلاة المفروضة على هذا الرجل. ففي بعض الحالات قد يكون المندوب إيه؟ أشق وأعلى من أقصد أشق من الواجبات. تعليل آخر ولترتب الثواب عليه، لما رتب الشارع على المندوب ثوابا دل على أن به تكليف، وإلا فإيه فلا شيء فلا يسمى حينها تكليفا. هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة التي قالها. ثم ينتقل إلى أسماء المندوب، وهذا مبحث آخر، وإحنا قلنا لابد أن تقسم وترتب المباحث المذكورة في كل قسم. إحنا قلنا الوجوب وقسمنا الوجوب، لازم يكون عندك تعريفه ثم أقسامه ثم صيغه ثم إلى آخره. هذه الأشياء إن لم تتصورها تجد عندك إشكالية في الكتاب. وكتاب هذا الكتاب يا إخواننا يعتبر يعني نقطة في بحر أصول الفقه. ما نحن فيه الآن ما هو إلا نقطة يسيرة في علم أصول الفقه. وإن أردت أن تعلم هذا افتح الكتب الكبيرة، يعني أنا أدعوكم اللي أنت تعود إلى بيتك تفتح البحر المحيط، وتفتح كتاب التمهيد، حتى افتح كتاب نحن اللي هي ما تعتبرش موسوعية كبيرة، يعني افتح الكوكب المنير، أو عد قليلا إلى التحبير للإمام المرداوي، أو افتح كتاب أبي يعلى العدة، أو التمهيد لأبي الخطاب. افتح هذه الكتب وانظر، بل يا سيدي افتح كتب معاصرين، افتح شرح الشيخ النملة رحمه الله الدكتور المشهور على روضة الناصر في 4 مجلدات، وانظر إلى مبحث المندوب مثلا وما فيه من مسائل ونقاشات وأدلة وأقوال ونحو ذلك، تعلم أن ما نحن فيه شيء يسير جدا في بحر أصول الفقه. كويس، فهذه هي البداية. فالبداية لابد أن يكون الإنسان متقنا فيها، أساس البيت هو يعني كل شيء. فلابد إن لم تتصور هذه المسائل في مثل هذا الكتاب تأتي إلى كتاب أكبر يخلط عليك، يزيد عليك الأمر صعوبة. لكن إن كنت متصور هذه المباحث ثم زدنا لك تفصيلا في موضع من المواضع وزدنا لك مباحث جديدة، هذا هو العلم، وهكذا يتربى طالب العلم. أما إن كان الأمر جملة واحدة وكتاب تلو كتاب وعد كتب، لا يعتني طالب العلم بالعد بمثل هذه الصور، يعتني نعم بإتقان الكتاب ويختمه بحقه، ثم ينتقل إلى كتاب آخر. فخلينا نقول المبحث الأول من مباحث المندوب حده، ثم تكلمنا على قضية إنه مأمور به أم لا، ثم قضية هل هو تكليف أم لا، ثم المبحث الرابع أسماء المندوب، هل للمندوب أسماء أخرى أم لا. تفضل.
أسماء المندوب. سمي المندوب كذلك لأن الشارع الحكيم دعا إليه وندب، كما يسمى المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا وإحسانا وفضيلة ومرغبا ونحو ذلك. وقد اختلف في هذه الأسماء هل هي مترادفة أم لا، فذهب الجمهور إلى الترادف، وخالف بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. ثم اختلف أصحاب القول الثاني في التفريق بينها على أقوال. القول الأول السنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه كالسنن الرواتب والوتر، وقد تسمى بالسنة المؤكدة. المستحب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه كالسنن غير الراتبة، وقد تسمى بالسنة غير المؤكدة. التطوع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حث عليه الشرع بقواعده الكلية إنشاؤه المكلف من نفسه، وهذا اختيار القاضي حسين والبغوي من الشافعية كالنفل المطلق في الأذكار والصلوات والصيام والصدقة. القول الثاني السنة لا ترادف المندوبة، بل تتناول كل ما علم أو ظن وجوبه أو ندبه بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله. السنة ما ارتفعت رتبته في الأمر به وبالغ الشرع في الحث عليه، وما كان دون ذلك فهو فضيلة ومرغب فيه، وما كان دون ذلك فهو نافلة وتطوع. والخلاف بين أصحاب المذهب الأول والثاني لفظي يرجع إلى التسمية والألفاظ، لأن حكم الجميع واحد وهو الثواب على الفعل وترك المؤاخذة على الترك.
طيب، هذا هو المبحث الرابع من مباحث الندب، أسماء المندوب. نص على عدة تسمية في هذه الفقرة. أولا يسمى المندوب سنة، يعني الوجوب والمسنون، وطبعا السنة بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأن السنة قد يقصد بها الاعتقاد في بعض الايه في بعض الأحيان، لكن المقصود هنا خلاف الايه عكس الواجب. سنة أو نافلة أو مستحب أو تطوع أو إحسان أو فضيلة أو مرغبا إلى آخر هذه الألفاظ. طيب، ثم لما أطلق عليه هذه الألفاظ اختلف العلماء في هذه الأسماء، هل ثمة تفرقة بينها أم أنها على معنى واحد؟ يعني لما أقول هذه سنة، هذه نافلة، هذا تطوع، هذا مستحب، هل هذه المعاني مترادفة أم أن ثم اختلاف فيما بينها؟ العلماء أشهر قولين أو أشهر تفصيل جاء هو المذكور ها هنا، أن من العلماء من فرق، اختلف أصحابه، يقول ذهب الجمهور إلى الترادف، هذا قول الجمهور، يعني ركعتي السنة، ركعتي النافلة، ركعتي التطوع، كل هذا سواء عند إيه؟ عند جمهور العلماء لا فرق بينهم، فما يقولش مثلا على ركعتي سنة الضحى نافلة ويقول على السنة الرواتب سنة، لا يفعل هذا الجمهور، لا يفعل هذا، وإنما يدرجون كل هذه الأشياء في معنى واحد. أصحاب القول الثاني قالوا إيه؟ وخالف بعض المالكية الشافعية، يعني قول، خلينا نقول كده قول عند الجمهور، عند أصحاب المذاهب الأربعة. يبقى أصحاب المذاهب الأربعة على الحقيقة في غالب الأمر على هذا، على عدم التفرق، وأما هناك أقوال عند المذاهب الأربعة بما يلي. يقول إيه؟ ثم اختلف أصحاب القول الثاني في التفرقة، لأن أصحاب القول الأول خلاص قضي الأمر ما فيش تفرقة، تعال نشوف الخلاف الواقع في التفرقة أو في صفة هذه الاستخدامات عند الفريق الإيه؟ الفريق الثاني. يبقى هذا خلاف داخل إيه؟ داخل خلاف. القول الأول فرقوا بين السنة والمستحب والتطوع، فقالوا السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه كالسنة الرواتب والوتر، وقد تسمى بالسنة المؤكدة، يعني هم في الغالب يسمونها سنة مؤكدة، ماشي؟ يبقى اللي واظب عليه النبي زي مثلا 12 ركعة في اليوم أو 10 ركعات في اليوم، زي الوتر إلى آخره، من الأشياء اللي هي مؤكدة لابد أن يصليها ليه الإنسان. وأما المستحب ما فعله النبي ولم يواظب عليه، زي إيه؟ كالسنن غير الراتبة، زي مثلا 4 ركعات قبل العصر مثلا، كويس؟ أو كمان صلاة الضحى على قول كثير من العلماء، كويس؟ أو ركعتين قبل المغرب على قول كثير من العلماء، أو إحياء ما بين المغرب والعشاء على من عند من صحح الحديث إلى آخره من هذه الايه من هذه الأشياء. التطوع لم يفعله النبي، وإنما حس صلى الله عليه وسلم، وإنما حس عليه الشرع بقواعده، عليكم بكثرة السجود، ذكر الله عز وجل، التكبير، التهليل إلى آخره، هذه الأشياء المفتوحة التي يفعلها الإنسان بغير تحديد، هذه التطوعات من الممكن أن يفعلها الإنسان، تسمى حينها تطوعا ولا تسمى سنة عندهم، ولا تسمى بالمستحب، وإنما أشياء تطوعية يزيدها الإنسان من عند نفسه. أما القول الثاني، يعني نوعية التفريق الثاني بين هذه الأشياء، فهي كما يلي. قال إيه؟ السنة لا ترادف المندوب، بل تتناول كل ما علم أو ظن وجوبه أو ندبه بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله. السنة لا ترادف المندوب، ما ليه هي السنة؟ السنة دي لابد أن تكون شيء، يعني في حاجة اسمها سنة عندهم، عند هذا التفريق، عند هذا الفريق الذي فرق بينهم، عندهم حاجة اسمها سنة وعندهم حاجة اسمها مندوبة. المندوب ده نحيه الآن، السنة تتناول إيه؟ إذا علمت أو وقع الظن أو اختلف الناس في وجوبها فظن وجوبها، أو ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال افعلوا كذا أو واظب عليها، هذه تسمى سنة، يبقى فيها شيء من التأكيد، يبقى الأمر هنا منوط عنده بالإيه؟ بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتأكيد الفعل، يبقى نظر إلى تأكيد الفعل. السنة ما ارتفعت رتبته في الأمر به وبالغ الشرع في الحس عليه، وما كان دون ذلك فهو فضيلة ومرغبة فيه، وما كان دون ذلك فهو نافلة وتطوع. هنا شيء آخر، يبقى في الأول نظر إلى القول، إلى العلم والظن والمواظبة والأمر، الثاني نظر إلى كثرة الأوامر وكثرة ورود الشرع بها، فتجد حديث في الأمر بها، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وتجد أن الصحابة فعل، وتجد أن بعض الناس قد اجتمع عليها إلى آخره. يبقى تجد أن التأكيد حينها يكون في كثرة، في شهرة، خلينا نقول إيه، السنة وكثرة النصوص التي أتت بها. وكل هذا الذي ذكرته يعلم. لماذا يعلم؟ لأن من المذاهب الفقهية من يفرق بين هذا، فيأخذ بابا للسنن، ويأخذ بابا للتطوعات، ويأخذ كذا وكذا، يبقى في تفريق عنده في إثبات هذه السنن وعدم إيه؟ وتأكد هذه السنن وعدم تأكد السنن الأخرى، تبعا لمثل هذه التفريقات والتفصيلات التي في باب الإيه؟ في باب الند. ثم كل هذا لا يعود يعني على أصل العبادة أو أصل الحكم بشيء، أصل العبادة أو أصل الحكم شيء في الغالب. لكن طبعا في العمل، في العمل في الحكم الشرعي لا، أما في العمل فنعم. فلو قال هذه سنن مؤكدة وهذه تطوعات، يبقى عنده السنن المؤكدة لابد أن يفعلها الإنسان، هذا شيء مؤكد يفعلها مندوب ومحسوس عليه، وهذه تطوعات يبقى لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أو الشرع أمر بها أمرا إجماليا ولكن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لم يفعلها صلى الله عليه وسلم أصلا. كويس، هذا هو المبحث الايه الرابع اللي هو أسماء المندوب. المبحث الخامس صيغ المندوب. نعم،
صيغ المندوب: ليس للمندوب صيغة معينة، بل له صيغ تدل بسياقها عليه، ومنها كل صيغة أمر صرفت عن الوجوب إلى الاستحباب بقرينة متصلة أو منفصلة، مثل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. التصريح بالسنية كقوله صلى الله عليه وسلم: وسننت لكم قيامه.
نعم.
التصريح بالأفضلية والحض والترغيب ونحو ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
هذا مبحث هام، ما في صيغة معينة تأخذ منها أن هذا إيه؟ أن هذا مندوب. وتنبه، وهذا لبس يقع فيه كثير من طلبة العلم، أنه ربما استخدم هذه الألفاظ السابقة في المبحث السابق في أسماء المندوب، وأخذ أنها إيه؟ أنها من صيغ الندب، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا، سننت لكم كذا أو نحو ذلك، فيأخذ من هذه الصيغة أنها سنة مستحبة وليست بواجبة. هذا خطأ، ليست من صيغ المندوب لفظة سنة فقط، لابد من قراء تحتف بها حتى تأخذ منها الاستحباب، بل ربما أخذ من لفظ السنة الوجوب والفرضية، وهذا موجود في النصوص كثير. أول صيغة: كل صيغة، صيغة أمر صرفت من الأمر إلى الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في نفس النص لمن شاء، يبقى الأمر هذا على الإيه؟ على الندب. التصريح بالسنية: وسننت لكم قيامه، زي ما قلت لك هذا قد يأتي في نصوص، لكن في نصوص أخرى قد لا يستفاد منه هذا الايه هذا النص، أن يأتي لفظ السنة أو يأتي لفظ الايه أو هي السنة بالأخص، مش هنقول التطوع وغيره، لكن لفظ السنة أنه من السنة وهي سنة نبيك ونحو ذلك، فلا يؤخذ منها الندبية، إنما يؤخذ منها الايه قد يؤخذ منها الوجوب. لكن أيضا قد تأتي نصوص مثل هذا: وسننت لكم، يبقى سننت لكم يؤخذ منها ليه؟ الاستحباب. لكن ننبه على أن الثاني هذا التصريح بالسنية ليست على إطلاقه، بل ربما أطلق لفظ السنة وحمل حينها على ليه؟ على الوجوب، وهذا تفصيل هام. قال: التصريح بالأفضلية والحض والترغيب ونحو ذلك، كما ذكر في الحديث إسباغ الوضوء إلى آخره. المبحث الذي يليه: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ يعني إذا ابتدأ الإنسان في مسنون، هل لابد أن يتمه أم من الممكن أن يقطعه؟ تفضل.
لا يلزم المندوب بالشروع فيه ولا يكون واجبا إلا إذا كان نفل حج أو عمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وعليه انعقد الإجماع، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صيام التطوع ثم يفطر. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. وفي حديث أبي سعيد المعلى حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي فلم يجبه، بيّن له أن الإتمام ليس بواجب عليه.
نعم، هذا بالنسبة للمندوب. معتمد المذهب أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه، والشارح الأصليها هنا استثنى قضية نفل ليه ولا يكون واجبا إلا إذا كان نفل حجا أو عمرة، وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يعني شبه إجماع عند العلماء. وأما دليل أنه لا يلزم، حديث إيه؟ الصائم المتطوع أمير نفسه، وحديث لا بأس بما لم يكن نذرا أو قضاء أثر إيه؟ أثر ابن عمر، يعني هذا مبحث يسير لا إشكال فيه. على من يقتدى به من أهل العلم والفضل في المندوب أمران، خلي بالك هذا من باب مراعاة المصالح، أن من يقتدى به وينظر إليه الناس وينظرون إلى تصرفاته فهو في باب المندوب لابد أن يفعل أمران. الأمر الأول، قال الأول
إظهار المندوب لا سيما ما يؤدي تركه إلى الإخلال بالواجب.
الثاني
تركه أحيانا حتى يعلم أنه غير واجب، وإلا يسوي وألا يسوي بينه وبين الواجب في الالتزام.
طيب، من هو بارز للناس ويقتدي به الناس وينظر إليه الناس، أولا لابد أن يظهر المندوب، يعني كأن المندوب يعني يكون إيه مؤكد عليه أكثر من غيره، يظهره، وبخاصة إذا ماتت السنة فإنه يظهرها. ثم بعد ذلك إذا كان الأمر منتشر والناس تعلمه فإنه يترك بعض هذه السنن أمام الناس، بعضها لفترات، حتى يعلم الناس أن هذا مسنون وليس به وليس وجه، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المباح، هيبتدي الآن في الثالث اللي هو وسط العقد. المباح، قال الجويني المباح من حيث وصفه بالإباحة، قال ما لا يثاب على فعله وتركه، قال ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. تفضل.
ناسب ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لأنهما يشتركان في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. والمباح لغة اسم مفعول من الإباحة، ويطلق على السعة والإظهار والإعلان، فيقال أباح له الطعام، أي أذن له في تناوله. والمباح اصطلاحا ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته، أو هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا مدح على فعله ولا ذم على تركه لذاته. وقولنا لذاته لأنه قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لغيره، لكونه وسيلة إلى مأمور أو نهي، والوسائل لها أحكام المقاصد كما سيأتي قريبا إن شاء الله.
طيب، المباح هذا الثالث من من التكليفات. قال ناسب ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لأنهما يشتركان في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم. قال المباح لغة يطلق على السعة والإظهار والإعلان. والمباح اصطلاحا أيضا عرفه بماذا؟ عرفه بالثمرة، عرفه بالثمرة. وإحنا من الممكن أن نضع له حدا بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كما قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر خرج الواجب وخرج المندوب، ولا نهي خرج المحرم وخرج المكروه لذاته، هذا قيد هام، لأنه قد يكون وسيلة فيأخذ حكم الايه، حكم من الأحكام التكليفية، فيكون مثلا العنب بيعه مباح، فإذا بعته لرجل يصنع منه الخمر أصبح محرما. فإذا مثلا إنسان باع سلاحا في زمن فتنة قد يكون محرم، في غير زمن فتنة قد يكون مباح، وقد يكون مسنون إذا باعه لمن يذبح به ما يوزعه على الناس صدقة ونحو ذلك تتحول. ولهذا قلنا لذاته لنضبط هذا القيد. قال هنا أو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا مدح على فعله ولا ذم على تركه، لكن لماذا؟ لذاته. قال لذاته لأنه قد يكون مأمورا به كما شرحنا في هذا القول، يعني كما بينا صيغ الايه، صيغ المباح، للمباح صيغ متعددة منها. نعم.
الحل والإحلال، قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا نص من الشارع على الإباحة، نفي الجناح والحرج والإثم. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، صيغ الأمر المصروفة إلى الإباحة، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأصل في صيغة الأمر فاصطادوا أنها تدل على الوجوب، لكن هنا جاءت قرينة صارفة وهي الحظر السابق لهذا الأمر، لأن الأصل في الصيد أنه مباح ثم منع في حال الإحرام، فإذا انتفت هذه الحالة عاد الصيد إلى أصله وهو الإباحة، فدل هذا على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في هذا المثال.
نعم. طبعا أنا أحب أن أنبه على شيء في منهج الاختصار، أنني في غالب الأمر حتى لو كان ثم معارضات لبعض الفقرات ونحو ذلك أني لا أتدخل فيها إلا من باب الاختصار، وكنت قد نويت أني أعلق على بعض هذه الفقرات بشيء من ضبطها سواء بالتفصيل أو بعدم الركحان يعني، بس في غالب الأمر كل ما هنا لا لا نقض له يعني، فلأن الصيغة الثالثة هذه صيغة الأمر المصروف للباحة نذكر فيها نقاش الآن. خلينا نقول صيغ المباح ذكر هنا ثلاث، الحل والإحلال، يعني هذا حلال كأنه أخذ منه هذه الصيغة يؤخذ منها الإباحة، أحل لكم ليلة الصيام هو الطهور ما هو الحل ميتته إلى آخره، هذا لا إشكال فيه. الثاني نفي الجناح والحرج والإثم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذه يؤخذ منها بعض حالات الطلاق وهو الإباحة، حتى قال البعض أن الأصل فيه أنه مباح، لكن الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية، يعني يأخذ حكم الحرمة ويأخذ حكم الاستحباب والكراهة والوجوب في بعض الأحيان، فله الأحكام التكليفية، لكن قال العلماء أن لفظ لا جناح يدل على أنه في الأصل على الإباحة. الصيغة الأخيرة التي ذكرتها هنا وهي صيغة معروفة، وما ذكرها هنا هو مذهب الحنابلة، يعني أن الأمر المصروف صيغة الأمر المصروفة تصرف إلى الإباحة، فاصطادوها هنا وإذا حللتم فاصطادوا، قال الأصل في صيغة الأمر اصطادوا أنها تدل على الوجوب، صحيح أم لا؟ طيب قال لكن هنا جاءت قرينة صارفة وهي الحظر وإذا حللتم فاصطادوا السابق لهذا الأمر، لأن الأصل في الصيد أنه مباح ثم منع في حال الإحرام. طيب لما منع في حال الإحرام فلما حللت فاصطاد، هيعود إلى الأمر الأول وهو الإباحة. طيب هذا في آخر الفقرة يفيد الإباحة، أن الأمر بعد الحظر، عندنا في المذهب الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هنا في المثال قال أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في هذا المثال. نعم هذا قيد حسن في هذا المثال يصلح، لكن في أمثلة أخرى قد لا يصلح. لو أننا ضربنا مثالا، مثلا أن رجل يبيع الآن الخمر، يبيع الخمر، طيب الخمر هذا بيعها إيه؟ حرام. طيب أزن لصلاة أزن أذان الجمعة، طيب طب انتهينا من صلاة الجمعة، الآن تعود إلى جواز البيع، صح؟ هل يجوز البيع هنا؟ أتقول ليعود الأمر إلى الجواز أم الحرمة؟ يرد عليها إشكالات، يرد على هذه الصيغة إشكال. لكن خلينا نقول الأصل، هذا أصل هذه الأمثلة، يعني في أصل الأمثلة التي تورد على هذه القاعدة قد يكون بعضها غير متصور كويس، لكن بعض العلماء ضبطها بضابط أجود من هذا، وقالوا إيه؟ أن الأمر بعد الحظر يفيد الحكم قبله، أن الأمر بعد الحظر يفيد الحكم قبله، الحكم قبله كان حرام يبقى حرام، مكروه واجب مباح، يبقى تدخل أمثلة في مثل هذا، في هذا النوع، هو نوع نوع المباح. ده إشكال بيناقشوه، وممكن ترجعوا نذكرة للشنقيطي هتجد كلام جيد حول هذه المسألة. ثم قال: هل يمكن أن ينقلب المباح إلى غيره؟ يعني المباح ده ينقلب إلى حرام، مكروه، إلى مستحب حتى، أم لا؟ تفضل.
إذا كان المباح بحد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب، فإنه قد يكون وسيلة لغيره، وعندها يجب أو يندب أو يكره أو يكره أو يحرم، فالمصلحة الراجحة تحيله واجبا أو مندوبا، والمفسدة الراجحة تحيله محرما أو مكروها. فالأصل في البيع أنه مباح، لكنه قد يجب إذا كان وسيلة للصلاة الواجبة، وذلك إذا حضرت الصلاة ولا ماء إلا ما يباع بثمن مثله، فيجب الشراء على القادر لأنه وسيلة لفعل الواجب وهو الصلاة.
يبقى انقلب هنا إلى الوجوب.
وقد يكون حراما، كما لو باع من تجب عليه الجمعة بعد النداء الثاني، وقد ثبت النهي عن هذا البيع. وقد يكون المباح مندوبا، كما لو نام ليتمكن من قيام الليل، كما قال معاذ رضي الله عنه: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقد يكون مكروها، كما لو أكثر من التنزه في البساتين واللعب المباح ما لم يدم الاستمرار عليه، وإلا انقلب حراما. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
يعني الإنسان يتنزه ونحو ذلك، خلاص لا إشكال، لكن أن تكون حياته كلها بهذه الصورة ويكسر منها ونحو ذلك قد يصل إلى حد الحرمة أو الكراهة. هل المباح مأمور به؟ هل المباح مأمور به؟ هذا مبحث هام.
الراجح أن المباح ليس بمأمور به من حيث هو مباح، ولا تدخل الإباحة تحت التكليف، لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. فإن قيل: ما سبب إدراج المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ الجواب: أدرج المباح لاعتبار اختصاصه بالمكلفين، فالإباحة والتخيير لا تكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك أو لوجوب اعتقاده مباحا.
هذه الفقرة قد يفهمها البعض فهم غير صحيح. قال: الراجح أن المباح ليس بمأمور به من حيث هو مباح، ولا تدخل الإباحة تحت التكليف، لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. لا يفهم من هذا أن المباح ليس من الشرع، لا، بل هو مندرج في التكليف، بدليل نحن أدرجناه في الأحكام التكليفية الخمسة. هو من الشرع على مذهب أهل السنة والجماعة وغيرهم، لأن المعتزلة يقولون أن المباح ليس له سبيل على الأحكام الشرعية أصلا. وإحنا ذكرنا أمثلة للمباح ينقلب إلى الكراهة أو الاستحباب إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرناها. فالمباح هو من يعني من الأحكام التكليفية لكن بهذا التفصيل. لماذا أدرج؟ قال أدرج المباح لاعتبار اختصاصه المكلفين، فالإباحة والتخيير لا تكون، يعني هذا الإباحة افعل أو لا تفعل، هذا في ذاته إذا نظرت إليه نظرة معتبرة أنه شيء من التكليف، افعل أو لا تفعل فأنت مباح، فهو مباح لك أن تفعله أو إيه أو تكف نفسك عنه. بهذه المباحث أيضا التي تختص بالإيه بالمباح، ويسير إن شاء الله لا إشكال فيه حده وقضية صيغه وهل ينقلب أم لا، وهل هو مأمور به أم غير مأمور به، وسبب وروده في الأحكام التكليفية. نقف إن شاء الله تبارك تعالى عند المحظور، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.